بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجهر الكل بآمين في الجهر. ويجهر الكل بأمين في الجهر، أهم على يريد الكل أي الإمام والمأموم والمنفرد. وذكرنا قبل أن المنفرد له أن يجهر في الصلاة الجهرية، لكن جهره ليس كجهر الإمام، وهذا في خلاف بين أهل العلم. لكن الصحيح كما قلنا أنه يجهر بالقراءة مثلا في المغرب في العشاء، لكن ليس المراد الجهر الذي كجهر الإمام، لأن الإمام يجهر لأجل أن يسمع المأمومين، لكن المنفرد يجهر ليسمع نفسه. وهنا في آمين يقول يجهر الكل، معنى الإمام والمأموم وأيضا المنفرد إذا جهر بالقراءة فلا بأس أن يجهر بآمين، وقد جاءت السنة أيضا بالجهر بآمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها ويسمع من خلفه، وجاء في بعض الروايات عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي بالناس فكان يقول آمين فيقول مأمومون بعده آمين حتى تسمع للمسجد ضجة. قال: ثم يقرأ بعدها سورة. والآمين مستحبة عند جمهور أهل العلم، التأمين مستحب. قال بعض العلماء أنه يجب إذا أمن الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن عند الجمهور هذه الصيغ تكون على الاستحباب، لأنها عللها بالأجر، والتعليل بالأجر عند كثير من أهل العلم يعتبر ليس بحتم، واجب. وهذه قاعدة عند أهل العلم أن التعليل بالأجر غالبا لا يكون واجبا. ولهذا أكثر أهل العلم من أهل المذاهب على أن آمين مستحبة. قال: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وهل هذه السورة واجبة؟ ليست بواجبة، إلا هناك قول عند الحنفية أنها واجبة، وإلا جمهور العلماء على أنها مستحبة، والواجب هو الفاتحة. أقصد ليس عند الحنفية، عند المالكية. والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنها مستحبة. وأما حديث أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فهذا الحديث لا يدل على وجوب القراءة بعد الفاتحة، لأن قوله وما تيسر كما قال الإمام البخاري مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأيضا جاء حديث من حديث أبي هريرة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. هذه الصيغة لا تثبت الوجوب، لأن قوله وما تيسر وصاعدا يدل على أنه لو اكتفي بالفاتحة يكفي، لكن ممكن أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها، فهو لا يدل على الوجوب أي هذه الصيغة. وأزد على ذلك أن العلماء قد عللوا الحديثين معا، حديث أبي هريرة وأمرنا أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وأيضا حديث أبي سعيد أمرنا أن نقرأ القرآن وما تيسر، فعله بعض أهل العلم كما ذكر أبو داود وغيره، عله بالوقف، وعله البخاري في جزء القراءة عن قتادة. فسواء كان صح أو لم يصح فليس هناك دليل صريح في وجوب قراءة السورة، لكنه مستحب. ثم ذكر الاستحباب في الصلوات، قال: في الصبح من طوال مفصل، هذا الأغلب أو الغالب على السنة في قراءة الفجر أن يكون من طوال المفصل، أن طوال المفصل من قاف إلى عمة، ومنهم من قال إلى النازعات، هذا طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره، ولم يثبت صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصار مفصل في المغرب، لكن كان يسرع في الصلاة، وجاءت أحاديث كثيرة عن الصحابة أنهم يخرجون من صلاة المغرب ويضرب أحد ويرمي أحده نبله فيرى موضع النبل، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ كثيرا، لو قرأ كثيرا لا جاء الظلام، لكن يقرأ قليلا. وجاء أيضا في حديث سليمان الأشجعي عن أبي هريرة أن أبا هريرة لما صلى مع إمامه فقال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله من إمامه. قال سليمان الأشجعي قال: وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. قال: كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر بأواسطها، وفي المغرب بقصارها، وفي العشاء بأواسطها. ولهذا استحب جمهور العلماء أن تكون المغرب بقصار المفصل غالبا. أنا يجوز أنه يقرأ غيرها، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف، قرأها في صلاة المغرب كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين لما أنكر على مروان قراءته الدائمة في بقصار المفصل، قال: والله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بطولي الطولين. أنا يريد أطول السور الطوال التي أنا قصد الأنعام والأعراف بطولا الطولين. وأيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالروم والمؤمنون، وقرأ كذلك وهو وجع بالمرسلات لما قرأ ابن عباس المرسلات وكانت أمه تسمعه، فقالت أمه: يا بني لقد ذكرتني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لآخر سورة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، وقد اشتكى. أنا بعد ما اشتكى، أنا بعد ما مرض، كان يقرأ في المغرب والمرسلات، وقرأ أيضا والطور. فدل على أن قراءة صلاة المغرب ليس دائما باقتصار، لكن هذا الأغلب، الأغلب، وله أن يقرأ غيرها. وأما العشاء والظهر والعصر فهي بأواسط المفصل، إلا أن الظهر أحيانا يطيل في الركعة الأولى حتى يقرأ، كما جاء في حديث أبي سعيد الصحيحين، حتى يقرأ نحوا أو قدر سورة أو قدر 30 آية، قدر سورة ألف لام ميم سجدة، أو تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم السجدة فصلت، أنا يسمونها ألف لام ميم سجدة، وألف لام ميم تنزيل السجدة هي سورة السجدة. قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لا يصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، أن القراءة تكون من مصحف عثمان. وأما إذا كانت قراءة عبد الله بن مسعود أو غيره من الصحابة لا تقرأ إذا كانت مخالفة للمصحف، لأن العلماء اتفقوا على ما في هذا المصحف، وما كان غير هذا المصحف فيجعلونه، وإن كانت قراءة صحيحة لكنها قراءة يجعلونها من الشواذ، وهذا ليس صحيحا، بل هناك بعض القراءات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فكيف يقال أنها لا يقرأ بها؟ كان أبو الدرداء في الشام يقرأ: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، فأنكر عليه الناس. فلما جاء علقمة إلى الشام قال: من أين أنت؟ قال: أنا من الكوفة. قال: من أصحاب عبد الله؟ قال: نعم. قال: أنشدك بالله، كيف كان يقرأ عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى؟ فقرأ له علقمة والذكر والأنثى. قال: والله هكذا سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ينكرون علي قراءتها. أنا يريد أن الناس ينكرون على أبي الدرداء قراءته والذكر والأنثى، لكن الآن الناس غالبا يقرؤون على قراءة مصحف عثمان. حتى مرة في دماج في واحد تقدم الصلاة بعد ذلك يقول: والذكر والأنثى، فقام رد عليه واحد شايب يقول له: وما خلق الذكر والأنثى؟ وهو يقول: والذكر والأنثى. هذا الشايب ما فكر، ما معنى ما تركه، يقول له: ما خلق الذكر والأنثى. لأن فيها حذف على كلمة، أنا بخلاف القراءات، القراءات هذه ما تجد فيها حذف كلمات، أنا قراءة السبع أو العشر أو حتى 14 ما تجد فيها حذف كلمات، وإنما قد يكون حرف، وغالبا إنما في الحركات في نطق الكلمة، هذا غالبا ما يحصل الخلاف بين القراء، أنا في نطق الكلمة كيف تنطق، ومنهم من ينطقها كذا، ومنهم من ينطقها معنى بالكسر، ومنهم من ينطقها الفتح مثلا، مثلا أيحسب في قراءة أهل الكوفة وأهل البصرة بفتح السين، في قراءة أهل المدينة وأهل مكة أيحسب أنا بكسر السين، فتجد أن القراءات تختلف فقط، لكن في الإشارة في الشكل، فهذا يقرأها بالفتح وهذا يقرأها بالكسر وهذا يقرأها بالتشديد وهذا يقرأها بغير التشديد بالتخفيف، هذا يحصل في القراءة. أما أنه معنى تحذف كلمة كاملة لا، ليس هناك، لكن قد تكون في مصاحف الصحابة، فمثلا مصحف أبي فيه زيادات، حتى أن سورة البينة في مصحف أبي مثل سورة الأحزاب، سورة معنى سورة البينة في مصحف أبي مثل سورة الأحزاب، أنا كبيرة. لماذا؟ لأن الآيات التي نسخت فيها لم يحذفها أبي، لعله لم يعلم بحذفها، فكان مثلا يقرؤون لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وأيضا قصة عاصم ومن معه من القراء، أيضا عندما قالوا إن قد لقينا ربنا فرضي عنا، فهذا أيضا موجود في سورة البينة والأحزاب وغيرها من الآيات في مصحف أبي. في مصحف أبي فيها آيات كثيرة نسخت ولم ينسخها أو لم يحذفها أبي. فالمهم أن الناس اتفقوا على مصحف عثمان، وقال عثمان للأربعة الذين اختارهم في كتابة المصحف وكلهم من قريش إلا زيد بن ثابت وهو من الأنصار، قال فإذا اختلفتم فاجعلوها على قراءة قريش أو على لغة قريش، يعني إذا اختلفتم في الكلمة هل تقرأ كذا أو كذا، فاجعلوها على قراءة أو على لغة قريش، أنا اقرأوها على لغة قريش، لأن القرآن نزل بلغة قريش. أنا أحيانا بعض الكلمات تقرأ عند الأنصار مثلا بقراءة، وتقرأ عند أهل مكة بقراءة أخرى، وهذا يحصل حتى في الأسماء، تجد حتى في الأسماء تجد أنه مثلا في تسمية أهل مكة يسمون على تسمية معينة، وأهل المدينة على تسمية أو وأهل المدينة على تسمية معينة، مثلا حرام، مثلا حرام ما تجد في أهل مكة حرام، إنما تجده في أهل المدينة، لكن تجد في أهل مكة حزام، حزام تجده في أهل مكة، لكن في أهل المدينة ما تجده، هكذا حتى الكلمات، بعض الكلمات تجدها في لغة أهل مكة ولا تجدها في لغة أهل المدينة وهكذا. فلهذا قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، وهذا غالب أو أكثر أهل العلم يقولون بذلك على أنه لا تقرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. طيب إن شاء الله نحتفل هذا والله أعلم.